وبالتميز ينهض حال المجتمع نصل إلى القمة.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. يواصل الجيش الصهيوني عدوانه الوحشي الغاشم على غزة في يومه 74، حيث ارتكب مجازر جديدة أسفرت عن عشرات الشهداء. وأفادت مصادر إعلامية بارتفاع عدد الشهداء إلى 30 جراء قصف إسرائيلي على 3 منازل في رفح جنوبي القطاع، فضلا عن استشهاد العشرات في قصف مجمع سكني بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني الأخير على غزة إلى نحو 19,500، في حين تجاوز عدد المصابين عتبة 52,000 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء. قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، وتحتجز 240 شخصا داخله بلا ماء ولا طعام ولا دواء. وأكد الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة ارتكاب قوات الاحتلال 16 مجزرة خلال الساعات الماضية، من ضمنها قصف مجمع ناصر الطبي. وشدد القدرة على أن قوات الاحتلال تتعمد تصفية الوجود الصحي شمال غزة بتدمير المستشفيات واعتقال كوادرها، معتبرا الصمت الدولي على هذه الجرائم بمثابة منح الصهاينة الضوء الأخضر لتنفيذ هذا السيناريو الإجرامي. دعت 10 منظمات دولية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع الذي يشهد حربا يشنها الكيان الصهيوني. بدورها أعلنت منظمة الطوارئ الدولية أن غزة هي بلا شك المكان الأخطر في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني. من جهتها وصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع بأنه ميؤوس منه في مستشفيات غزة المكتظة، وقالت إن ربع المرضى الذين تعالجهم المنظمة هم من الأطفال دون 12، ونصفهم أقل من 18، وثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال. دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى إنشاء محكمة خاصة بحرب غزة، مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب يسود في الحرب. ووصف غريفيث العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في جنوبي قطاع غزة بأنها مخيبة للآمال، لافتا إلى أن لا مؤشرات على أن العمليات أكثر دقة من تلك التي نفذها في شمال القطاع. استهدفت كتائب القسام عدة آليات وشاحنات لجيش الاحتلال الصهيوني بالصواريخ المضادة للدروع وقذائف التاندوم في بيت لاهيا وخان يونس، محققة إصابات مؤكدة بصفوف الاحتلال. هذا وتعرضت قوة إسرائيلية راجلة كانت متحصنة بأحد المباني لهجوم شنه مقاتلو القسام بالعبوات والقذائف، ثم اشتبكوا معها من نقطة صفر وأجهزوا على جميع أفرادها. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل 9 عسكريين من قواتهم، 4 منهم من النخبة، في الساعات الماضية خلال المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وبهذا الاعتراف ترتفع حصيلة قتل الجيش الصهيوني منذ بدء التوغل البري في غزة إلى 132 عسكريا، ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى إلى 465 قتيلا حسب إقراره الرسمي. فجرت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم منزل عائلة أسير فلسطيني في بلدة عقربة جنوب نابلس بالضفة الغربية، وسط مواجهات أصيب خلالها 14 شخصا وتم اعتقال عدد من الشبان. من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، كما اقتحمت بلدة قرا وبني حسان في سلفيت وداهمت منازل واعتقلت عددا من سكان البلدة. أطلقت قوات حزب الله صلية صواريخ على مستوطنة كيريات شمونة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على استهداف الجيش الصهيوني مراسم تشييع أحد الشهداء في بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان. وأقر الإعلام العبري بسقوط 4 صواريخ على المستوطنة ذاتها مؤكدا أن صاروخا أصاب باحة أحد منازل المستوطنين. انتهى الموجز، في أمان الله.
أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم براهيمي. عنوان المحاضرة: آية التطهير، إضاءات ودلالات.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، مخاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حديثنا بعنوان آية التطهير، إضاءات ودلالات، حيث أن هذه الآية من الآيات التي لها دلالة واضحة على عصمة أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي من الآيات المهمة لإثبات ماذا؟ لإثبات إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، باعتبار أنهم ماذا؟ قد اصطفاهم الله واختارهم الله وانتجبهم. ولذلك فإن حديثي ينصب على مفردات الآية القرآنية. المفردة الأولى مفردة إنما، فهي تدل على الحصر، حصر شيء على شيء آخر. إنما حتى نفهم هذه الدلالة على الحاصر لها مدلولان. المدلول الأول هو المدلول الإيجابي، إثبات ما بعدها لموضوعها. المدلول الثاني هو المدلول السلبي، نفي ما بعدها عما عدا موضوعها. أعطيك مثال حتى يتضح هذا المعنى بشكل واضح. آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما هنا دالة على الحصر، وقد بحثنا في العام المنصرم عن دلالة آية الولاية على إمامة أمير المؤمنين وولايته. فإنما دال على الحاصر مدلولها الإيجابي في الآية ما هو؟ إثبات أن الولاية لمن؟ لله ولرسوله ولعلي عليه السلام. المدلول السلبي الذي تعطينا إياه الآية نفي الولاية عن غير الله ورسوله وأمير المؤمنين. حينما تجمع بين هذا المدلول الإيجابي والمدلول السلبي تخرج بنتيجة ماذا؟ الحصر، حصر الولاية. كذلك في آية التطهير إنما حصرت إرادة الله في تطهير وعصمة أهل البيت عليهم السلام. هنا التساؤل مهم، حينما تقول بأن إنما دالة على الحصر، هل معنى هذا الكلام أن فضائل أهل البيت عليهم السلام وكمالاتهم محصورة فقط في عصمتهم، أن الله أراد العصمة لأهل البيت ودلالة إنما على الحاصر؟ لا، الجواب يتضح من خلال تقسيم علماء اللغة للحاصر إلى حصر حقيقي كما في آية الولاية حصر حقيقي، وهناك حصر إضافي كقوله تعالى إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. زين، هل أن هذه الأمور المذكورة في الآية اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد فقط هي الأمور المحصورة في الحياة الدنيا أو لا؟ قد يكون في الحياة الدنيا العبادة، وقد يكون في الحياة الدنيا التعليم. نعم، قد يكون كل ذلك. إذن هذا هو حصر ماذا؟ حصر إضافي. كذلك آية التطهير، الله بيّن أجل الكمالات، وواحد من أعظم مناقب أهل البيت عليهم السلام ألا وهو ماذا؟ التطهير والعصمة. وبالإضافة إلى ذلك الله يريد لهم العلم، يريد لهم الكمالات والفضائل المتعددة التي أعطاها الله عز وجل لمحمد وآل محمد. المفردة الثانية هي مفردة يريد، إنما يريد، وهنا عدة نقاط. أولاً، هل الإرادة الإلهية هي من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ نبين شنو معنى صفات الذات وصفات الفعل. صفات الإلهية إما صفات ذاتية، وهي الصفات التي تنتزع من ذاته المقدسة، فتقول ماذا؟ عالم، حي، ولا يصح أن تصف الله بأضداد هذه الصفات الذاتية، فتقول لا يصح أن تقول الله يعلم كذا ولا يعلم كذا، لا تقول، لا يصح ذلك. أما الصفات الفعلية، صفات الفعل، وهي التي تنتزع من مقام الفعل، فتقول رازق، لما رزق سبحانه وتعالى وصفته بأنه رازق. خالق، خلق فوصفته بأنه خالق. ويصح أن تصف الله بأضداد هذه الصفات، صفات الفعل، فتقول الله رزق فلان كذا ولم يرزق فلان، يصح ذلك. بعد أن نفهم هذا الفارق بين صفات الذات وصفات الفعل، نقول بأن الإرادة الإلهية هي من صفات الفعل، صفات الفعل، وهذا المعنى مستقى من أحاديث وكلمات أهل البيت عليهم السلام، كقول الإمام الرضا عليه السلام: المشيئة والإرادة من صفات الأفعال. طبعا هناك بحث معمق عند العلماء، عند الفلاسفة، الفلاسفة يرون أن الإرادة هي من صفات الذات، هذا في محله. لكن النتيجة والمحصلة أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم أشارت إلى أن الإرادة الإلهية هي من صفات ماذا؟ الفعل. فإرادة الله ماذا تعني؟ القدرة والسلطنة. إرادة العبد ماذا تعني؟ النية والتصميم. نجي إلى الإرادة في آية التطهير: الله أعمل قدرته وسلطنته فخلقهم عليهم السلام ذواتا طاهرة معصومة صلوات الله وسلامه عليهم. ثانيا، قد يسأل سائل: لماذا جاءت مفردة يريد بالفعل المضارع ولم تأتي بالفعل الماضي أراد؟ لأنه كما يقول العلماء الفعل المضارع يدل على استمرار ماذا؟ استمرار الوصف، استمرار وصفهم عليهم السلام بالعصمة صلوات الله وسلامه عليهم. ثالثا، لماذا استخدم بالذات هذه اللفظة يريد؟ استخدم بالذات هذه اللفظة. وهنا جنبتان: الجنبة الأولى جنبة توحيدية، وهي أن كل شيء في هذا العالم إنما هو بماذا؟ بإرادة الله. حسنت. جنبة ولائية: حينما استخدمت هذه المفردة في آية التطهير، هذه تعطينا أن الله يريد أن يلفت للناس أن هناك مزيد عناية علما لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا تقرأ في الزيارة ماذا؟ لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء. الأمر الثالث وهو المهم: ما نوع الإرادة في الآية القرآنية في آية التطهير؟ هل الإرادة في الآية هي الإرادة التكوينية أم هي الإرادة التشريعية؟ نبين أولا ما معنى الإرادة التكوينية وما معنى الإرادة التشريعية. الإرادة التكوينية هي الإرادة، التفتوا، الإرادة المتعلقة بالإيجاد والخلق والتكوين، وجودنا، مماتنا، إلى آخره من الأمور المتعلقة بالإيجاد والتكوين والخلق. ولذا ورد قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إرادة تكوينية المتعلق بعالم الخلقة، بعالم الخلق والإيجاد. إذا صار المتعلق بعالم الخلق والإيجاد فالإرادة تكون ماذا؟ تكوينية. إذا كان المتعلق في الإرادة بالأحكام والقوانين والتشريعيات والتقنين تكون الإرادة ماذا؟ إرادة تشريعية. ومنه قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يلفت العلماء في بحوثهم أن المراد في الإرادة التكوينية لا ينفك ولا يتخلف، مراده سبحانه وتعالى في الإرادة التكوينية لا يتخلف ولا ينفك عن الإرادة، لكن قد يتخلف في الإرادة التشريعية. لأن ماذا؟ لأن هالإرادة تتعلق بفعل الغير. أمره بالصلاة، العبد قد يلتزم بالصلاة وقد لا يلتزم. الإرادة التشريعية إنما هي متعلقة بالأوامر والنواهي والأحكام، لكن قد يتخلف العبد عن أداء هذه الأوامر. السؤال المهم وهو هل أن الإرادة في آية التطهير هي من سنخ الإرادة التشريعية، أوامر ونواهي من الله سبحانه وتعالى إذا التزم بها أهل البيت يطهرهم تطهيرا، يعني حالهم حال ماذا؟ سائر البشر والناس، أو أن الإرادة في الآية إرادة تكوينية إرادته تعلقت بخلق ذوات طاهرة مقدسة معصومة لها مطلق الطهارة، لا يشوب تلك الذوات أي شائبة من ذنب أو معصية أو أي شائبة أو حتى مخالفة الأولى. لتقرأ بعض الآيات القرآنية مثلا فيما يخص الأنبياء في مخالفتهم للأولى، حتى بهذا النحو لا يمكن تصوره في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الإرادة في الآية إرادة تكوينية، إرادته تعلقت بذواتهم المقدسة عليهم السلام. الدليل على أن الإرادة إرادة تكوينية ثلاثة قرائن. القرينة الأولى أن الآية وردت مورد المدح، يعني خصوصية ومنقبة وفضيلة لمن؟ لهم عليهم السلام. إذا قلت أنها إرادة تشريعية فشأنهم شأن سائر البشر، إذا يلتزم بالأوامر ويجتنب النواهي هذا تطهير للإنسان. إذا لماذا يمدحون في آية التطهير إذا لم تكن لهم خصوصية؟ لأن آية التطهير وردت مورد المدح خصوصية ومن قبلهم من القرائن التي تدلل على أن الإرادة إرادة تكوينية. هذا واحد. اثنين، يلتفت إليه معلم اللغة العربية، الأسلوب المستخدم في الآية القرآنية أسلوب الاختصاص. لاحظ، نصبت كلمة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل منصوبة، مفعول به منصوب، أين الفعل الذي نصبها؟ الفعل محذوف، تقديره ماذا؟ أخصوا أو أمدحوا. فأسلوب الاختصاص لما استخدم في الآية القرآنية دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هذه خصوصية لهؤلاء الأفراد، وقرينة على أن هذا الاختصاص على أن الإرادة إرادة تكوينية. القرينة الثالثة وهو ما ذكرناه في أول حديثنا، أن مفردة إنما تدل على ماذا؟ تدل على الحاصل، أي حصر إذهاب الرجس والتطهير والعصمة في محمد وآل محمد. المفردة الثالثة: إنما يريد الله ليذهب. ليذهب، اللام هنا قيل باحتمالين في معناها. الاحتمال الأول، لو تلاحظون الآيات التي تسبق آية التطهير، فهي التفاتة مهمة، احفظوها لنهاية البحث. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وفيها أوامر، وقلن قولا معروفا، أوامر ولا تبرجن وقرن، أوامر تشريعية، أوامر إلهية. ما العلة، ما الغاية لهذه الأوامر التشريعية لنساء النبي؟ حينما دخلت اللام على كلمة ليذهب، العلة والغاية ليذهب الرجس عن أهل البيت، يعني تأكيد التطهير لأهل البيت عليهم السلام حتى من الشوائب التي يمكن أن تشوبهم من غيرهم. يعني باعتبار أن نساء النبي أكو علقة، أكو ارتباط اعتباري، زوجات رسول الله، أنتن يا نساء النبي تلتزمن بهذه الأوامر والإرشادات. لماذا؟ لأن لكم علقة بأهل البيت، ليكون شائبة من الشوائب، ممكن أن ماذا تتصوروا في حقهم مع أنها من غيرهم. هذا تأكيد ومزيد مبالغة لتطهير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الاحتمال الثاني أن اللام للتأكيد، والمؤكدات واقعا في الآية القرآنية عدة مؤكدات. إنما يريد الله ليذهب اللام أيضا ويطهركم تطهيرا، كل هذه مؤكدات في الآية القرآنية على عصمة أهل البيت عليهم السلام. ما معنى يذهب؟ الإذهاب هو الإزالة، وحاول البعض أن يتمسك بهذا المعنى. الإزالة يعني شيء موجود ثم تزيله، وهذا المعنى لا يمكن تصوره أن أهل البيت عليهم السلام يرتكبون الذنب ثم أزاله الله سبحانه وتعالى بالتطهير وبآية التطهير. لماذا؟ لأن معنى الإذهاب هنا ما هو؟ معناه هو الدافع، دفع الرجس، دفع مطلق الرجس عنهم عليهم السلام، لا رفعه بعد وجوده، بل دفع الرجس من أساسه يدفع عنهم. الدفع والصرف قد يكون ماذا تارة يقع بعد وقوع الأمر، فتقول أذهب الله عنك السوء، مريض وصرف الله ودفع عنك السوء وأزاله. تارة لا، هذا الدفع وهذا الصرف يكون قبل وقوعه، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والمعنى المتصور في أهل البيت عليهم السلام هو الدفع للرجس من أساسه، لا رفع الرجس بعد وجوده. واستخدم الفعل المضارع ليدل على ماذا؟ على استمرار هذا الوصف. المفردة الرابعة الرجس، مفردة الرجس. الرجس هو القذارة، ويمكن أن يكون هذا الرجس وجود خارجي وعيني، وجود أعيان مثل الخمر والميسر كما ذكر القرآن ووصفه بأنه ماذا؟ رجس من عمل الشيطان. وقد تكون صفات نفسانية تنفر منها الناس، طبائع ورذائل، اللي يشير القرآن الكريم في من يضله الله سبحانه وتعالى ماذا يصبح له، ماذا يحصل له؟ كأنما يصعد في السماء. ثم يشير الله سبحانه وتعالى بأن هذا الرجس لمن؟ للذين لا يؤمنون. وقد يتصور الرجس بمعنى ماذا؟ أعمال. اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس من الأوثان، أي عبادة الأوثان. مطلق أنواع الرجس من ذنب، من أعيان، مطلق أنواع الرجس ماذا؟ أهل البيت قد طهرهم الله سبحانه وتعالى، عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. والرجس هنا هو مطلق الرجس. الدليل ما هو؟ الدليل أن الألف واللام هنا للجنس، أي جنس الرجس، مطلق الرجس. والآية وردت مورد المدح، ولذلك المعنى المناسب في الآية أن يكون ماذا؟ أن يكون أنه مطلق الرجس نفي عن محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. قد يشكل أحدهم يقول بأن هذه الإرادة وهذا النفي للرجس أمر جبري، فهذا يعني أنه ليس باختيارهم عليهم السلام، والتكليف لا يتعلق إلا بالاختيار. العاجز لا يتعلق به التكليف. واحد عاجز عن الصوم ماذا؟ فلا يصح منه الصوم. والعاجز لا يتعلق به التكليف ولا الجزاء، ما يترتب عليه ثواب. فإذا كانوا عاجزين باعتبار ماذا؟ أن عصمتهم جبرية منه سبحانه وتعالى، فشنو الفضيلة لهم عليهم السلام؟ هكذا يحاول البعض أن يقول. والجواب بشكل مختصر وأحاول أن أبينه ببيان واضح، أن عندنا ملكة، صفة نفسانية ملكة، وعندنا إعمال الملكة. افرض الشجاعة، الكرم مثلا، هاي ملكة. واحد عنده ملكة الشجاعة، عنده كرم. إعمال الملكة باختياره، يأتي له ضيف هو كريم وعنده ملكة الكرم، يأتي له ضيف باختياره يكرمه أو لا؟ باختياره. إذن لابد أن نفرق بين الملكة إذا كانت جبرية منه سبحانه وتعالى، وبين إعمال الملكة إذ هي ماذا؟ باختيار الإنسان. أكو طبائع تكوينية الله جعلها في الإنسان، أنه يمج القاذورات، ملكة عند الإنسان، ما يأنف القاذورات. يجي لك واحد يعمل هذه الملكة، يوضع أمامه مثلا أعزكم الله بولا أو غائطا ثم يأكله، هو باختياره. العصمة ملكة لهم صلوات الله وسلامه عليهم، إعمال الملكة باختيارهم عليهم السلام، بإرادتهم وباختيارهم، ولا يرتكب المعصية. ما الذي منعه من ارتكاب المعصية؟ هو باختياره. منعه عن ذلك هو علمه صلوات الله وسلامه عليه. بعد هم مثال أوضح، فرض هذا الكأس من الماء أكو به سم، أقول لك اشرب هذا الماء، تشربه ليش؟ ما الذي عصمك عن شربه؟ علمك بأن النتائج المترتبة من شرب هذا الماء المسموم هلاك، مرض. لا، كذلك هم عليهم السلام علمهم بالآثار والنتائج المترتبة عن ماذا؟ الذنب والمعصية. ذلك إذا تقرأ في قصة النبي يوسف حينما أرادت تلك النسوة أن تصبو إليه ودعا الله سبحانه وتعالى في ذيل الآية، قال أنه أشار إلى أنه لو أنه صبا إلى تلك النساء، ماذا قال في ذيل الآية؟ أكن من الجاهلين. ليش ما قال من الظالمين؟ باعتبار أن ارتكاب الذنب ظلم للنفس. من الفاسقين، عبر أكن من الجاهلين، لأن الجهل هو الذي يوقع الإنسان وين؟ في المعصية والذنب. فالملكة شيء، وإعمال الملكة باختيارهم صلوات الله وسلامه عليه. المفردة الأخيرة وهي مفردة أهل البيت، ماذا يقصد بها؟ إذا تجي إلى كلمات اللغويين، أهل البيت كل من يسكن الدار، معنى أهل البيت الزوجة، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ أهل البيت الزوجة والعيال، ولذا ورد في الآية فسري بأهلك، ثم بعد ذلك يستثني إلا امرأتك. صح الاستثناء باعتبار أن الزوجة داخلة مع العيال في الآية القرآنية. معاني متعددة لكلمة أهل البيت. ما هو الرأي المطروح في آية التطهير والمقصود بأهل البيت؟ أكو عدة آراء. رأي قال بأن أهل البيت هم خصوص نساء النبي صلى الله عليه وآله، رأي شاذ قال به عكرمة وقد كان ينصب العداء لعلي صلوات الله وسلامه عليه، كان ينادي في الأسواق بأن آية التطهير نزلت في نساء النبي ولا أحد يعيره اهتمام، ما له قيمة كلامه. رأي آخر، أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وآله وآل عقيل وآل أبي طالب وآل، وهذا الرأي استفيد من زيد بن أرقم، وأيضا ولا أحد يقول به إلا زيد بن أرقم في صحيح مسلم حينما سئل من أهل بيته قال من حرم الصدقة من بعده، قيل ونساؤه، لكن هاي العبارة تنفعنا، قال إن المرأة لتكون مع الرجل، لتكون مع الرجل برهة من الدهر ثم يفارقها، فأخرج النساء. الرأي الثالث قيل نساؤه وعلي وفاطمة والحسن والحسين، واستدلوا بدليل السياق، وهذا ما راح ماذا ننفيه ونثبت عدم وجود سياق في الآيات القرآنية. الرأي الأخير وهو الرأي الصحيح أن أهل البيت هم محمد وآل محمد. لماذا؟ أولاً بعض الألفاظ حينما يصطلح لها اصطلاح شرعي فإن المقصود المصطلح الشرعي الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وآله. الصلاة ما معناها اللغوي؟ الدعاء. لكن ما معنى الصلاة الشرعية؟ هي هذه الهيئة التي يلتزم بها المسلم، وقال بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الذي بينها واصطلح عليها والنبي الأكرم، كذلك مصطلح أهل البيت عليهم السلام. فإنه انصرف في دلالة ألفاظ النبي الأكرم على خصوص أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين، وهاي روايات، عشرات من الروايات في صحيح مسلم، في الترمذي، في النسائي، الحاكم في المستدرك، لا يسع المقام. أذكر لك الرواية الموجودة في صحيح مسلم أنه خرج علينا رسول الله غدات وعليه مرط من شعر أسود، ثم جاء الحسن فدخل معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: اللهم إن هؤلاء، أشار إليهم، هؤلاء أهل بيتي، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة رواية أخرى قالت: هاي الآية نزلت في بيتي، وكان تحت الكساء النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين. أرادت أم سلمة أن تدخل، ماذا قال لها رسول الله؟ أنت إلى خير. إذن الاصطلاح الذي اصطلحه رسول الله هو الذي يعمل به. 6 أشهر ورد في الرواية يجي على بيت فاطمة ويقرأ ماذا؟ يقرأ آية التطهير، الصلاة الصلاة يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثالثا، إن الاستدلال بالسياق لا يمكن أن يستفاد منه. لماذا؟ لأن السياق كما يقول العلماء قرينة عقلية ظنية، وهو دليل ضعيف في مقابل أي دليل؟ الدليل اللفظي. إذا وجد الدليل اللفظي، روايات وأحاديث، يقدم الدليل اللفظي على الدليل الظني الذي يقول بالسياق، بأن سياق آية التطهير قبلها آيات تتحدث عن النساء وبعدها آيات تتحدث عن النساء. السياق دليل عقلي ظني، وهو دليل ضعيف في مقابل ماذا؟ الدليل اللفظي الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم إذا تأتي إلى سياق الآيات القرآنية في خطابها للنساء، الخطاب بماذا؟ الخطاب بنون النسو، وقلن قولا معروفا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم بعد ذلك تجي آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم، جمع مذكر، ويطهركم. ليش تغير الخطاب؟ لماذا لم يكن الخطاب بماذا؟ بنون النسوة. قالوا، شوف الحجة اللي يحاول بعضهم أن يضلل في بعض قنوات أو ما شابه، يقول هناك في اللغة العربية التغليب، أنه أكو رجال ونساء، صار تغليب فتغير الخطاب من نون النسوة إلى الجمع. إحنا نجي إلى التغليب في اللغة العربية، ماذا تقولون أيها العلماء في اللغة العربية في مصطلح التغليب؟ يقولون بأنه إذا أكو شيئين مختلفين، شيئان مختلفان مثل قمر وشمس، تغلب ماذا؟ قالوا تغلب الأشراف. تقول ماذا؟ تقول قمران. والد ووالدة ماذا تقول؟ والدان. أم وأب ماذا تقول؟ أبوان. قلب الأشرف أو الأكمل، هذا مع الاختلاف. إذا لا أكو تساوي، 5 رجال و5 نساء، قالوا تغلب الأكمل، فتغلب ماذا؟ ضمير الجمع المذكر. أنتم فعلتم. إذا صار هناك العدد في النساء أكثر من عدد الرجال، 10 نساء مثلا ورجلان، الخطاب ماذا يكون؟ بالتغليب بالأكثر، يكون بخطاب نون النسوة، أنتن فعلتن كتبتن إلى آخره. واضح القاعدة الأولى؟ نجي نطبق على آية التطهير. كم عدد نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ 9 زائد من؟ زائد فاطمة، 10 نساء في مقابل كم رجل؟ 4 النبي والحسن والحسين وأبوهما أمير المؤمنين عليهم السلام. من المفترض أن لا يتغير الخطاب، فالاستدلال بالتغليب لا يصح في الآية القرآنية، لأن النساء أكثر من الرجال. إذن تغير السياق بخطاب الجمع، لأن آية التطهير تعطينا عنوانا مستقلا مختلف عن تلك الأوامر والنواهي التي خص بها نساء النبي صلى الله عليه وآله. لأن السياق متى يحتج به؟ يحتج به إذا كان هذا السياق، كانت الآية مرتبطة بسابقتها أو مرتبطة بلاحقتها ارتباط القرينية، ولا يكون لها ظهور مستقل. لكن إذا لها ظهور مستقل وأصلا مو مرتبطة بسابقتها أو لاحقتها، عنوان تعطينا عنوانا مستقلا، فلا يمكن أن يتمسك بالسياق. أكو رأي وهو على نحو الاحتمال ذكره بعضهم، وهو أن آية التطهير مزحلقة من سورة الدهر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا الرأي هو على نحو الاحتمال لا أقل ولا أكثر، باعتبار أنه متوافق، الآية متوافقة مع ماذا؟ مع آيات سورة الدهر، وضعها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ضمن تلك الآيات لحكمة، لعلة ذكرها بعض الأعلام مثل خوفه عن أهل على أهل بيته. لكن لو كانت في ضمن آيات النساء، واحد يقول تخص النساء، واحد يقول النساء وأهل البيت، واحد يقول، ولا يهتدي إلى هذا الأمر إلا من كان متمسكا بماذا؟ بالصحيح من سنة النبي، إني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي، ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. ولذا ماذا قال الحسين في خطبته وهو على الصفا؟ قال رضا الله رضانا أهل البيت. بعد الروح إلى مكة، حينما دس يزيد بن معاوية جواسيسه وقال اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، الحسين وقف على الصفا يخطب في الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، خط الموت على ولد آدم، ما خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها غسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء، فيملان مني أكراشا جوفا وأجربة سببا، لا مقيصا من يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته إلى أن قال: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليخرج معنا، فإني راحل مصبح إن شاء الله. يا حسين إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، صح ونادي لبيك يا حسين لبيك يا حول الحسين حجه إلى عمرة مفردة. الناس تحرم للحاج والحسين في اليوم الثامن قلب حجه إلى عمرة مفردة. الناس تلفي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أما تلبية الحسين لبيك بقطع رأسي لبيك لبيك برض صدري لبيك لبيك بذبح عيالي لبيك لبيك بسبي زينب لبيك، صح ونادي أيوا حسينا. يلا بعد كلنا مع تلبيات الحسين. لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أطرق، لبيك يا ربي يذبحوني وقلبي من الظما ما أمر، لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون، لبيك أنا حسين الصبط ما راقبة وحالي، لبيك توقف نسوتي حسرة بلا وا، لبيك أنا خايف وكل الناس مأمور، لبيك راسي يرفعونه برمح عدوى، لبيك توقف حاسرة بالشام نسواني، لبيك أنا خايف كل الناس مأمور. بعد تتحمل له لا، لبيك يا رب الشمر يصعد على الصدر، لبيك يا ربي ومكن البتار في ناح، لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون. وإذا بالضعينة عزمت على الرحيل جاء محمد بن الحنفية، مسك بزمام ناقة الحسين: أخ يا حسين لم خروجك وقت السحر؟ قال: جاءني جدي رسول الله وقال لي: ولدي يا حسين اخرج إلى العراق فإن الله شاء أن يراك قتيلا. صاح محمد بن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي يا حسين، إذا كنت تعلم بأنك مقتول، لم حملك لهؤلاء النسوة؟ قال: أخبرني جدي رسول الله إن الله شاء أن يراهن سبايا مهتكات. صح ونادي: أيوا زينب، يلا مع مراسيم حج الحسين بأبيه وأمي، أحجي ما هو في الحاج، حجي يوم جسمي الكعبة والحجار، نحري المن وحجر النبي إسماعيل، ذبح ابني المبروك، أم طواف حال خيام خلي، لهف على عضيد وجذاب ونو تحسى، شماب نحروا للثرى خروا تعب، قل لي يا خو يشهى الحجي قلبي تفط، سليت روحي من جسدها يا شفي. يا هاي مراسيم حجك أبا عبد الله، وين الضحايا؟ وين ضحاياك أبو علي؟ قل له الفتية اللي واقفة ذول الضحايا، وقف على جسادهم حسرة وعرايا، ويم النار بضحي بشايل الراية أبو فاضل، ويم النار بضحي بشايل الراية، مفضوخ راسه والسهام في محجر العين، ونزعي إلى الإحرام بنزع سهم مسموم، وإماما من وسط قلبي وجفي يمتلي بالدموع، بطلع من حشاي وقلبي بنار مبروم، ودمي من جروحي على جسمي الصاب، تحليق راسي دون العالم يا حرة، شمر الخنا بالسيف يحزن حري ويهبر، يصعد على صدري وانا بحرة الغمرة، وانتي على الناقة وعلى جسمي تطوف بعد، وما مفيض الحاج شيل الحرم للشام، زينب تدخل على يزيد، يا محمد بن الحنفية، النساء تسبى من بلد إلى بلد، أم مفيض الحاج شيل الحرم للشام، وأم الدعاء والتلبية ضجت الأيتام، هذا الطفل طايح وذاك الجمل قدام، وحالة قشرة عقاب عيني تام. مصيري وقد انجلى عن مكة وهو ابنها يا الله أما يجيب المضطر